بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من لدنك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. السنة الحسنة هي القائمة على الدليل، المبنية على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. السنة الحسنة هي الهدي، الهدي المأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والسنة السيئة هي البدع والمحدثات التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور. من أحيا سنة، أي اندثرت بين الناس ونسيت وضعف اهتمامهم بها أو عملهم بها، فمن أحياها بأن كان سببا في إقبالهم على هذه السنة وعملهم بها، فإن له مثل أجور من عمل بها، لأنه أحياها، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. وهذا يدل أن ثواب من أحيا السنة عند الله تبارك وتعالى عظيم، وأجره جزيل ومضاعف، لأنه لا يزال يتضاعف له الأجر كلما كثر الأتباع له والعاملون بهذه السنة التي أحياها وبثها ونشرها في الناس. فهذا فيه التحريض على نشر السنن الثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله: ومن سن سنة سيئة، أي أن هذا في غاية الخطورة، أن يحيي سنة سيئة، بمعنى أن ينشرها في الناس ويرغب الناس فيها ويدعوهم إلى فعلها. فمن فعل ذلك فإن عليه من الوزر والآثام مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم وأوزارهم شيئا. قال: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة، أي سن سنة سيئة. أورد أولا قول الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية جاءت في أواخر سورة الفرقان في ذكر صفات عباد الرحمن، التي بدأها الله عز وجل بقوله: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر لهم سبحانه وتعالى إجمالا 8 صفات، كل صفة مبدوءة بالذين، ثم والذين والذين، 8، خاتمتها هذا الدعاء الذي يدعون به: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والمعنى: هب لنا أزواجا صالحات وأولادا صالحين، لأن عين الوالد لا تقر إلا بصلاح أهله وولده واستقامتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الصلاح للولد والأهل بيد الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الهادي، الهادي لا شريك له، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولهذا يقول مالك، الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، يقول: الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. فالهداية هي فضل من الله عز وجل ومنا، لكن الوالد والوالدة يبذلان السبب في صلاح ولدهما، لكن المصلح والهادي هو الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا من صفات عباد الرحمن كثرة الدعاء أن يهدي أولادهم وأهليهم، وأن يجعلهم قرة عين. هب لنا، أي فضلا منك يا الله ومنا، من أولاد من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي صالحين تقر أعيننا بهم وبصلاحهم واستقامتهم على طاعة الله. وجعلنا للمتقين إماما، وهذا موطن الشاهد من سياق هذه الآية للترجمة. وجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا قدوة للناس في الخير يأتسون بنا، فنؤجر على ذلك ونثاب. وبهذا يعلم أن من الناس من يحيي الله جل وعلا به سننا كثيرة بفعله فقط، يرونه الناس سمتا ودينا واستقامة وعبادة، ويتأثرون به ويقتدون به، فيؤجر على ذلك، لأنه صار قدوة بأفعاله. وجعلنا للمتقين إماما، أي يأتمون بنا ويقتدون بنا. ولا يكون المرء إماما لمن بعده في الخير حتى يكون هو مؤتما بمن قبله في الخير، من قبله أي السلف، يأتم بالسلف، يعرف هديهم وسمتهم وعبادتهم وأخلاقهم، ويهتدي بهديهم حتى تجتمع فيه صفات الخير متبعا فيها السلف الصالح والرعيل الأول. فإذا كان كذلك صار ماذا؟ إماما للمتقين يأتمون به ويقتدون. وإذا كان إماما للمتقين فكل من ائتم به له مثل أجره، لأنه بهذه الإمامة في الدين وكونه قدوة لعباد الله عز وجل يتأثرون بأعماله، يكون بذلك سنة في الناس، سنة سنة حسنة، سنة الاستقامة والطاعة والعبادة والأخلاق الفاضلة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالتحلي بها والاتصاف، فتأثر الناس به واقتدوا. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: أي أئمة يقتدى بنا في الخير ولنا نفع متعد إلى غيرنا.
نعم، يعني اجعلنا كذلك أئمة يقتدى بنا في الخير ولنا نفع متعد إلى غيرنا، يعني نفعنا يصل إلى الناس هداية واستقامة على طاعة الله.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا.
وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أئمة مثل ما تقدم في الآية اللي قبلها إماما، اجعلنا للمتقين إماما، وهنا جعلناهم أئمة، جعلناهم وجعلناهم أئمة، والتي قبلها اجعلنا للمتقين إماما. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة، أن الإمامة في الدين هذه الدرجة لا ينالها العبد إلا إذا جعله الله كذلك، مهما بذل في العلم والتعلم وغير ذلك لا يكون إماما إلا إذا جعله الله، إلا إذا جعله الله كذلك إماما، فهي لا تنال إلا بتوفيق الله ومنه، ولهذا كان تحصيلها بكثرة الدعاء: واجعلنا للمتقين إماما، بكثرة الدعاء وبذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. في هذه الآية قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، جاءت في سياق ذكر الأنبياء، ذكر جل وعلا عددا من الأنبياء، ثم ذكر في هذا السياق قوله: وجعلناهم أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ذكر لهم صفتين، ذكر لهم صفتين يهدون بأمرنا، هاتان صفتان، ومثلها في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أربع صفات. ولهذا قال أهل العلم: دلت الآيتان هذه والتي في السجدة أن أهل الإمامة في الدين هم من اتصفوا بأربع صفات، هم من اتصفوا بأربع صفات، ذكر منها صفتان في هذه الآية في سورة الأنبياء، وذكرت الأربع في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصفة الأولى الهداية، الصفة الأولى الهداية، الهداية في أنفسهم مهتدين ولغيرهم هادين، هاديا مهديا، هاديا في نفسه أو مهتديا في نفسه وهاديا لغيره، يدعو غيره، يهدون أي إلى صراط الله المستقيم ودينه القويم. فمن صفتهم الهداية في أنفسهم مهتدين ولغيرهم أيضا داعين إلى الهداية، هذه واحدة. الثانية في قوله: بأمرنا، أي شرعنا، فهم يهدون ببصيرة في دين الله، يهدون ببصيرة على بصيرة في دين الله، مثل قوله تعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بأمرنا مثل على بصيرة، على بصيرة بأمرنا أي بشرعنا، ببصيرة بالشرع ودراية بالكتاب والسنة. وهذا الذي على هذه الصفة هو الذي يحيي السنن لأنه عنده بصيرة، لكن إذا كان لا بصيرة له بالكتاب والسنة وأخذ يدعو، ماذا سينشأ من دعوته؟ قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والبدع التي تنتشر في الناس وتكثر سببها ماذا؟ الدخول في الدعوة بغير علم، والمقصود بغير علم أي بغير علم بالكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن الصفة الثانية للأئمة، الأئمة في الدين أنهم عندهم بصيرة بالشرع، بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والصفة الثالثة الصبر، لما صبروا، هذه الصفة الثالثة لما صبروا، ففيها تحلي هؤلاء بالصبر. والصبر إذا أطلق يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فهم جمعوا هذه المعاني للصبر: لما صبروا، صبروا على الطاعة، وصبروا عن المعصية، وصبروا على أقدار الله المؤلمة. والرابعة اليقين: وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو الإيمان الجازم الذي لا شك فيه، هذا هو اليقين، لا شك فيه ولا ريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه صفات أربع من جمعها الله سبحانه وتعالى فيه كان من الأئمة، كان من الأئمة، الأئمة في الدين. فالإمامة في الدين ليست مجرد دعوة تدعى، وإنما هي صفات جليلة عظيمة إذا أكرم الله سبحانه وتعالى بها عبده فهو من الأئمة في الدين، فهو من الأئمة في الدين، ممن جعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة يهدون بأمره سبحانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: لما صبروا على أوامر الله ومصائبه، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.
نعم، يعني هذا باعتبار إضافة ماذا؟ هذا الشرح باعتبار إضافة الآية التي في سورة السجدة. ولهذا يقال قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. ونظيرها يقال قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم يأتي حينئذ الشرح الذي ذكره رحمه الله تعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس جدا على هذه الآية، أظنه في رسالته التي باسم رسالة إلى أحد، رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، يغلب على ظني أنه كلامه على هذه الآية في هذه الرسالة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليهم وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتابي النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم، والجوب القطع. ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به الوجهين الصفاء والاستنارة.
إذا كان بضم الهاء كيف تقول؟
مدهنة.
مدهنة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في قصة هؤلاء الذين من مضر، عامتهم قال بل كلهم من مضر. هؤلاء ناس من الفقراء، فقرهم شديد، شديد للغاية، حتى إنه وصفهم في شدة فقرهم بأنهم قوم عراة، يعني ليس عليهم من اللباس ما يستر العورة سترا كافيا، ما يستر العورة سترا كافيا. يوضح ذلك قوله مجتابي النمار أو العباء، يعني قطعة قماش، قطعة قماش، هذا لباسه، قطعة قماش يخرق منها خرقا على قدر فتحة الرأس ويدخل فيها رأسه وينزلها على جسمه، هل هذه كافية في ستر عورته إذا تحرك ومشى إلى آخره؟ هذا لباسه، عدد منهم هذا لباسه، يعني قطعة من القماش يعمل فيها خرق ويدخل رأسه وينزلها على جسمه. مجتابي النمار أو العباء، يعني ما عندهم لباس إلا هذا، مشيرا إلى ماذا؟ شدة فقرهم، عوزهم، حاجتهم. متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تغير لما رأى بهم من الفاقة، لما رأى بهم من الفاقة. تمعر أي تغير، لما رأى بهم من الفاقة أي الفقر الشديد. وهذا التمعر والتغير لوجهه لما رأهم بهذه الصفة من رحمته عليه الصلاة والسلام ورأفته، كما قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، ثم خطب. وذكر في خطبته كما هي عادته حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبي عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ بهاتين الآيتين: يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأيضا الآية الأخرى في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وأيضا يأتي أيضا في خطبه آية ثالثة يذكرها مع هاتين الآيتين، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي آيات تتضمن على الحث على التقوى والاستعداد ليوم المعاد ومحاسبة النفس ومجاهدتها على لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أخذ يحث الناس على الصدقة، قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. لا يحقر منكم أحد، يقول معنى كلامه: لا يحقر أحدكم من الصدقة شيء ولو يأتي بنصف تمرة، أي شيء يجد يأتي بها. يحثهم على الصدقة. ومعنى قوله تصدق رجل أي هل منا متصدق بدينار، بدرهم، بثوب، بصاع من بر، صاع من تمر، لو نصف تمرة، أي شيء يجد الواحد منكم يأتي به، لا يحقر من المعروف شيئا. ولو كان مثلا جماعة ما وجدوا إلا تمرة، وليكونوا مثلا 100، كل واحد ما وجد إلا تمرة، هذه كم؟ وكم ستشبع من أناس؟ فلا يحقر من المعروف شيئا. لما يتصدق الإنسان بثوب وآخر بثوب وثالث بثوب، ما يقول هذا ثوب ما يكفي، لأن ثوبه مع ثوب الآخر مع الثالث إلى آخره. أما إذا حقر كل إنسان في بيته المعروف وقال هذا ما يكفي، تعطل الخير. ولهذا لا يحقر من لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. لا تحقرن جارة لجارتها كما تقدم معنا: ولو فرسا شاه. فجاء رجل من الأنصار بصرة، جاء بصرة كادت كفه تعجز عنها، يعني عن حملها، ثقيلة مليئة بالدراهم والدنانير، ثقيلة، بل قد عجزت، يعني عجزت يده عن حملها كفه. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. يعني هذا الأنصاري وفقه الله سبحانه وتعالى، لما حث النبي ورغب في الصدقة مباشرة بادر وجاء بصرة ثقيلة جدا مليئة بالدراهم والنقود، ويحملها وهي ثقيلة عن يكاد يعجز عن حملها، وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ماذا يفعل في النفوس؟ ماذا يفعل بالنفوس؟ ماذا يحرك في النفوس؟ يعني لما حث النبي على الصدقة فجاء بهذا المبلغ الكبير ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا له أثر. ولهذا ماذا حصل للصحابة؟ قال: تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، اجتمع كومان، كوم طعام وكوم ثياب، كل ذهب إلى بيته وجاء بالميسور حتى اجتمع كومان، كوم من الطعام وكوم من الثياب. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أي في الصفاء والاستنارة، كأنه مذهبة أي صفاء واستنارة من السرور العظيم والفرح الذي كان حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الخير العظيم الذي اجتمع في لحظات يسيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. عندك إيش؟ أجورهم،
نسخة أوزارهم.
ها؟
النسخة أوزارهم.
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. مكتوب عندي أوزارهم، لكن الذي يستقيم به السياق أجورهم من غير، والأخرى الذي هو سن هذا التي ينقص من أوزارهم. قال: من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هنا أمر لا بد أن نفهمه، وقبل أن نتحدث عنه أذكر لكم حال بعض أهل البدع، بعض أهل البدع الذين يسنون بدعا في الناس، يستدلون بهذا الحديث على سن البدع. يقولون: من سن في الإسلام سنة حسنة، ونحن سننا بدعة حسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. فيقولون: نحن سننا سنة حسنة، ويستدلون بهذا الحديث على بدع اخترعوها، يزعمون أنها حسنة، يزعمون أنها حسنة، مع أن الإمام مالك رحمه الله له في هذا الباب كلمة عظيمة وشديدة وقوية. يقول رحمه الله: من زعم أن في الدين بدعة حسنة، أو من قال إن في الدين بدعة حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله تام وكامل، ما بقي إلا ماذا؟ العمل، لا الاختراع، ما بقي إلا العمل لا الاختراع. فيستدلون بهذا الحديث، والحديث رد عليهم، وسياقه يدل على أنهم خاطئين في استدلالهم بهذا الحديث أشد الخطأ. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، ذكر هذا بمناسبة، والمناسبة ما هي؟ فعل الأنصاري. الأنصاري ماذا فعل؟ حث النبي عليه الصلاة والسلام في نفس المجلس على الصدقة، حث في نفس المجلس على الصدقة، فبادر وجاء بصرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وحرض الناس على فعلها ورغبهم فيها، يكون له مثل أجور هؤلاء من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فالحديث رد عليهم، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحيا سنة مأثورة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فإن له أجر هذه السنة وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. سن البدع المحدثة أين يدخل؟ في الثاني، قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هنا تدخل البدع، هنا تدخل البدع. ولو أن من يستدل بالحديث أنصف من نفسه لقرأ الشق الثاني من الحديث، لقرأ الشق الثاني لأنه هو الذي ينطبق على فعله، وهو قول عليه الصلاة والسلام ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وكيف تكون البدع سنة وكيف تكون البدع سنة حسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم في الحديث العرباض وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: سبب تمعن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة احتياج هؤلاء مع عدم مواساة الأغنياء لهم مما يدفع ضررهم، ولهذا استنار وجهه حين حصل ما يسد فاقتهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. والمراد بابن آدم أي قابيل الذي قتل أخاه هابيل، وهذا أول قتل حصل في ذرية آدم، ما كان يوجد قبل ذلك. أول قتل حصل في ذرية آدم قتل قابيل لأخوه هابيل. إذن قابيل ماذا صنع الآن؟ سن في ذرية آدم سنة ما كانت موجودة، سن سنة ما كانت موجودة ولا تعرف، هو أول من بدأها، هو أول من بدأها، فعرف منه الناس بسبب كونه أول من بدأها عرفوا ماذا؟ هذه السنة السيئة، فهي ما عرفت إلا منه وهو أول من بدأها. فلما كان هو بهذه الصفة أول من سن القتل، أول من بدأ القتل، أصبح كل قتل يوجد في ذرية آدم إلى قيام الساعة له كفل منه. هذا الحديث من أشد الأحاديث بيانا لخطورة سن السنة السيئة، سواء القتل أو غير من السنن السيئة من المعاصي والبدع وغير ذلك. فهذا الآن الذي هو قابيل كان هو الذي بدأ القتل في ذرية آدم، لم يسبق إلى هذا، لم يسبق إلى هذا، وكان سبب قتله لأخيه حسد، حسد منه لأخيه، حتى اشتد به الحسد وتهدده بالقتل وفعلا قتله. والله عز وجل ذكر قصته مع أخيه في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فأصبح من الخاسرين. فالحاصل أن هذا الذي هو قابيل هو أول من سن القتل، أول من بدأ القتل فكان له في كل قتل يقع كفل أي نصيب وحظ من هذا الإثم الذي حصل في القتل. وكم هي جرائم القتل التي وقعت على مد التاريخ من بعده، كل واحد من أولئك المقتولين له كفل من دمه لأنه أول من سن القتل. وهذا يستفاد من أن كل من سن سنة سيئة في الناس له إثمها وإثم من عمل بها إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فهذا خطور في خطورة سن الجرائم، سن البدع، سن الضلالات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ابن آدم المذكور هو قابيل والمقتول هابيل، وهما المذكوران في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق الآيات.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هل تحبون أن أخبركم بحالكم وقت الدعاء فيما أراه أمامي؟ منكم من يرفع يديه بالدعاء وهذا لا بأس به، ومنكم من لا يرفع يديه وهذا أيضا لا بأس به، فالأمر واسع. وقلة لا يرفع يديه لا بالدعاء وإنما يرفع بالجوال، يرفع بالجوال ويشتغل يمين ويسار، هذا ضيع وقته، وأنا لا أسمح بذلك، أنا لا أسمح بذلك، لأن هذا مضيعة للوقت وحرمان من الفائدة، فأنا لا أسمح بذلك. ومن فعل ذلك أطلب منه في هذا المقام أن يمسح هذا الذي صوره، وإذا أراد الصورة النافعة التي تفيده حينما يلقى الله هي صورة العلم في قلبه، لا صورة يجعلها في جواله، وإنما صورة العلم في قلبه، يسمع العلم ويحفظ العلم ويحرص على ثبات العلم في قلبه، هذا الذي ينفعه عند الله، أما الصورة هذه لا تفيد. وأؤكد، صورتي أنا لا خير فيها، الخير في العلم، الخير في العلم وهدى الله، الخير في هذا الكلام الذي نقرأه في رياض الصالحين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأرجو من الإخوة أن يكفوا عن هذا، وأن يقبلوا بقلوبهم مع دعائي لهؤلاء وللجميع بالتوفيق والبركة والسداد، وأن يرزقنا أجمعين على التعبير الذي عبرته بصورة علم تكون في ماذا؟ في قلوبنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.